لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
غير قابل للشفاء لا يعني أبدا أنه غير قابل للعلاج. يحق للمرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم أن يحصلوا على القبول والعناية والحب. هذا ما تؤكده سامريتانوس بونوس السامري الصالح، رسالة مجمع عقيدة الإيمان حول رعاية الأشخاص في المراحل الحرجة والنهائية من الحياة، الذي وافق عليها البابا فرانسيس. وهدف هذه الرسالة هو تقديم توجيهات ملموسة من أجل تفعيل رسالة السامري الصالح. حتى عندما يكون الشفاء مستحيلا أو غير محتمل، تبقى المرافقة الطبية والنفسية والروحية واجب لا مفر منه. الشفاء إن أمكن، أما العلاج فعلى الدوام. تشرح كلمات يوحنا بولس الثاني هذه أن غير القابل للشفاء لا يعني أبدا أنه غير قابل للعلاج، لأن العناية حتى النهاية والتواجد مع المريض ومرافقته بالإصغاء إليه وجعله يشعر بالحب هو ما يمكن أن يجنبه الشعور بالوحدة والخوف من المعاناة والموت. وبالتالي تركز الوثيقة بأكملها على معنى الألم والمعاناة في ضوء الإنجيل وتضحية يسوع. تؤكد الرسالة أن قيمة الحياة لا تنتهك، وهي حقيقة أساسية للقانون الأخلاقي الطبيعي وأساس جوهري للنظام القانوني. لا يمكننا أن نختار بشكل مباشر أن نعتدي على حياة كائن بشري حتى ولو طلب ذلك. وبالتالي يضر الإجهاض والموت الرحيم والانتحار الطوعي بالحضارة البشرية ويسيئان إلى كرامة الخالق بشكل كبير. تذكر الوثيقة بعض العوامل التي تحد من القدرة على فهم قيمة الحياة، مثل اعتبار الحياة جديرة فقط في وجود بعض الخصائص النفسية أو الجسدية. عائق أيضا هو الفهم الخاطئ لمصطلح الشفقة، لأن الشفقة الحقيقية في الواقع لا تتمثل في التسبب في الموت، وإنما في قبول المريض ودعمه بالمحبة والوسائل من أجل تخفيف معاناته. عقبة أخرى هي الفردية المتزايدة التي تؤدي إلى العزلة. إنه تعليم قاطع أن الموت الرحيم يمثل جريمة ضد الحياة البشرية وعمل شرير في جوهره في جميع الظروف، وكل تعاون رسمي أو مادي فوري هو خطيئة خطيرة ضد الحياة البشرية، ولا يمكن لأي سلطة أن تفرضه أو تسمح به بشكل شرعي. وبالتالي يصبح الذين يوافقون على قوانين الموت الرحيم شركاء ومذنبين بارتكاب فضيحة، لأن هذه القوانين تساهم في تشويه الضمائر. يبقى فعل القتل الرحيم غير مقبول حتى لو كان بإمكان اليأس أو الكآبة أن يقللا أو يخففا من المسؤولية الشخصية للذين يطلبونه. هذا وتشرح الوثيقة أن حماية كرامة الموت تعني أيضا استبعاد التعنت العلاجي. وبالتالي مع اقتراب الموت الحتمي من المشروع اتخاذ قرار بالتخلي عن العلاج الذي لن يؤدي إلا إلى إطالة الحياة بشكل مؤقت ومؤلم بدون إرجاء العلاجات العادية الواجبة للمريض. كذلك هو واجب أيضا ضمان التغذية والماء، فيما تبقى العلاجات التخفيفية أداة ثمينة ولا غنى عنها لمرافقة المريض. من بين العلاجات التخفيفية التي لا يمكنها أن تتضمن مطلقا إمكانية الموت الرحيم، نجد أيضا المساعدة الروحية للمرضى وعائلاتهم، فهي تزرع الثقة والرجاء في الله في الشخص المحتضر وفي عائلته، مما يساعدهم على قبول موت القريب. وبالتالي فهي مساهمة أساسية تخص العاملين الرعويين والجماعة المسيحية بأسرها على مثال السامري الصالح. من الأهمية بمكان خلال العلاج ألا يشعر المريض أنه عبء لأحد، بل يجب أن يحظى بقرب وتقدير أحبائه. في هذه المهمة تحتاج العائلة إلى المساعدة والوسائل المناسبة. كذلك تحتاج الدول في هذا المجال أيضا إلى الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية الأولوية والأساسية للعائلة ولدورها الذي لا بديل له، من خلال توفير الموارد والهيكليات الضرورية لدعمها، ومنذ لحظة الحبل بهم يجب أن تتم مرافقة الأطفال الذين يعانون من التشوهات أو الأمراض بطريقة تحترم الحياة، وفي حالة أمراض ما قبل الولادة التي ستؤدي بالتأكيد إلى الموت القريب، وفي حالة عدم وجود علاجات قادرة على تحسين ظروف هؤلاء الأطفال، لا ينبغي في أي وضع كان التخلي عن مساعدتهم، بل يجب أن تتم مرافقتهم حتى موتهم الطبيعي بدون تعليق التغذية والماء. وبالتالي يدان الاستخدام المهووس أحيانا لتشخيص ما قبل الولادة وترسخ ثقافة معادية للإعاقة. إن الإجهاض في الواقع ليس قانونيا أبدا. لتخفيف الألم قد يتم استخدام الأدوية التي يمكن أن تسبب تخدير المريض، وبالتالي تؤكد الكنيسة على شرعية هذه العملية لكي يبلغ المريض إلى نهاية الحياة بأكبر قدر ممكن من السلام. هذا الأمر صحيح أيضا في حالة العلاجات التي تقترب من وقت الوفاة، التخدير العميق المخفف في المرحلة النهائية، لكن التخدير غير مقبول إذا تم إعطاؤه من أجل التسبب بالموت بشكل مباشر ومتعمد. حتى في حالة الغيبوبة يجب الاعتراف بقيمة المريض ومساعدته بالرعاية المناسبة، كما يحق له أيضا بالتغذية والماء. ومع ذلك قد تكون هناك حالات قد تصبح فيها هذه التدابير غير متناسبة لأنها لم تعد فعالة، أو لأن الوسائل التي تستعمل من أجل إعطائها للمريض قد تخلق عبئا إضافيا. وبالتالي تؤكد الرسالة على أنه من الضروري توفير الدعم الكافي لأفراد العائلة في تحمل عبء المساعدة المطول للمرضى في حالة إنباتية. هذا وتطلب الرسالة مواقف واضحة من قبل الكنائس المحلية، وتدعو المؤسسات الصحية الكاثوليكية لكي تقدم شهادتها. إن القوانين التي توافق على الموت الرحيم تثير في الواقع واجبا قاطعا بالمعارضة مع الاستنكاف الضميري، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تتم تنشئة الأطباء والعاملين الصحيين على مرافقة مسيحية للأشخاص المشرفين على الموت. أما بالنسبة للمرافقة الروحية للذين يطلبون الموت الرحيم، فمن الأهمية بمكان أن يصار إلى قرب يدعو دائما إلى الارتداد، ولكن لا يمكن قبول أي تصرف خارجي يمكن تفسيره كموافقة على ذلك، كالمكوث إلى جانب المريض لدى ممارسته للموت الرحيم.
إن حقوق الإنسان لا عمر لها، وبالتالي علينا أن نحمي صحة المسنين كصحة الجميع، لا سيما في زمن وباء فيروس الكورونا. هذا باختصار النداء الذي أطلقه مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، المطران إيفان يورغوفيتش، في مداخلته في سياق الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان. في المقام الأول سلط المطران إيفان يورغوفيتش الضوء على الحاجة إلى الحصول على بيانات مؤكدة وكاملة عن واقع المسنين، فالإحصاءات في الواقع غير كاملة وعامة وتميل إلى تقديمهم كمجموعة متجانسة، فيما أن الواقع مختلف تماما. إن هذا المنظور المحدود لا يسمح بتقييم دقيق لاحتياجاتهم ولا بتقدير كاف للمساهمة القيمة التي يقدمونها للمجتمع. ومن هنا جاءت دعوة مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة إلى الحاجة إلى بيانات عالية الجودة وفورية ويمكن الوثوق بها، لكي يتم تحديد وسد الثغرات في حماية حقوق الإنسان لهذه الشريحة من السكان. وأكد المطران إيفان يورغوفيتش أن البيانات هي ذات أهمية حيوية، لأنها وكما أظهر الوباء تمثل أداة لا غنى عنها لرصد حالة الطوارئ الصحية وتقديم استجابات محددة. ثم ذهب فكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة إلى الجزية الحزينة التي طلبها فيروس الكورونا من المسنين في المستشفيات، في دور الرعاية والمنشآت السكنية حول العالم. أضاف المطران يورغوفيتش يقول: مع الأخذ بعين الاعتبار لهذا الوضع الرهيب، من الضروري أن نبلغ بدقة عن الإصابات بفيروس الكورونا والوفيات التي تحدث في هذه الحالة من أجل تحسين المراقبة داخل هذه المراكز. وفيما يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية، قال ممثل الكرسي الرسولي أنه يشعر بالقلق من واقع أن القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي قد تكون وقد اتخذت على أساس سن المرضى. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تقود هذه البروتوكولات الصحية تقييمات علاجية متعمقة والتزام واضح بحماية حقوق وكرامة كل شخص. أضاف المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الأشهر الأخيرة، دفع جيل كامل من المسنين الكثير من الأموال مقابل عواقب الوباء، على الرغم من أن هذا الجيل يشكل أثمن مورد للعائلة البشرية من حيث التاريخ والخبرة والتعليم الذي لا يقدر بثمن. وأكد المطران إيفان يورغوفيتش في هذا السياق أنه ينبغي حماية المسنين جذور وذاكرة شعب ما، ويجب الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم. وختم مراقب كرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في مداخلته في سياق الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بالقول أنه ولتحقيق هذا الهدف النبيل والضروري هناك حاجة إلى بيانات كاملة وموثوقة وذات مغزى، وذلك لإزالة العقبات الحالية وتقييم فعالية التدابير القائمة.
بدأت في روما الاثنين 21 من أيلول سبتمبر وتستمر حتى 23 من الشهر أعمال الاجتماع الخريفي للجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا. وافتتح الاجتماع رئيس المجلس الكاردينال غوالتيرو باسيتي متحدثا عن الأشهر الأخيرة والصور المرتبطة بها والتي لن تمحى من الذاكرة الجماعية كما قال، وذلك في إشارة إلى مرضى الرعاية المركزة في المستشفيات، عزلة الأشخاص المشكين على الموت بدون التمكن من الحصول على المشاعر أو التعزية الدينية، القوافل العسكرية التي تحمل الضحايا إلى خارج مدنهم التي لم تعد هناك أماكن في مقابرها، هذا إلى جانب التقييد على الحرية وتوقف العمل وتحول أماكن اللقاء إلى أماكن فارغة. وتبع رئيس المجلس أن هذه المشاهد تجبرنا على إبقاء أنظارنا حية على ما عشنا خلال الوباء من جهة، وتشهد من جهة أخرى على أن لا شيء سيكون كما كان من قبل. ثم أشار إلى الالتزام اليومي من جانب المؤسسات وإلى الشجاعة وتكريس الذات من قبل العاملين الصحيين ومرشدي المستشفيات ومتطوعي كاريتاس وغيرها من هيئات وجمعيات. ثم توقف عند شهادة التضامن التي قدمتها الكنيسة سواء من الأبرشيات والرعاية والجمعيات الرهبانية والكهنة والعلمانيين، حيث أخذت على عاتقها الاحتياجات الجديدة والقديمة ومن بينها مشاكل من فقدوا عملهم أو يواجهون مصاعب اقتصادية أو فقدوا اليقين. وذكر الكاردينال باسيتي في هذا السياق بما وفرت الكنيسة من أماكن سواء لاستقبال الأطباء والممرضين أو لمن هم بلا مسكن، إلى جانب تخصيصها أماكن للنشاط المدرسي والتربوي، وهو قطاع من بين الأكثر تضررا من تبعات الأزمة. ووصل أن الكنيسة رافقت بالكثير من المبادرات رجاء العديد من الأشخاص، وقدمت أفعال اهتمام وقرب بسيطة، رفعت الصلاة، ووفرت التعليم المسيحي وإمكانية المشاركة في الليتورجيا عن بعد. وأضاف أن الأشكال الافتراضية التي فرضتها حالة الطوارئ قد مكنت كثيرين من مواصلة اختبار حس انتماء كنسي، وبشكل أوسع الشعور بكونهم جماعة. تحدث رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بعد ذلك عن تقاسم المؤمنين مع أشخاص زمنهم مشاعر الضياع والألم والقلق، وهو ما أشار إليه البابا فرانسيس في حديثه في 31 من آيار مايو إلى كهنة أبرشية روما. وتابع الكاردينال باسيتي أن الحديث عن المعاناة على الصعيد العالمي يشمل كثيرين كان عليهم أن يدفعوا خلال حالة الطوارئ هذه الثمن الأكبر، وذلك بسبب لا عدالة ولا مساواة الاجتماعية، وصولا إلى تعرضهم لتمييز فيما يتعلق حتى بالحصول على العلاج وسلبهم كرامتهم بسبب لا مبالاة العالم. ووصل رئيس المجلس متحدثا عن تصرف عدواني إزاء البيئة هو نتاج اللامبالاة والتعالي. ثم عاد الكاردينال باسيتي في حديثه إلى الجماعة المسيحية الأولى المتجمعة حول التلاميذ والتي اختبرت الخطر وأجابت عليه بالصلاة، وذكر هنا بما جاء في سفر أعمال الرسل: رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد. وأكد رئيس المجلس أن هذه الوحدة هي أقوى من الصعاب ومن أي اختلافات، مضيفا أنها وحدة تنضج بالتجذر في العلاقة مع الرب، ففيه نجد مفتاح تحليل وتمييز ما يحدث أحداث التاريخ الشخصي والجماعي. وأضاف أن سفر أعمال الرسل يؤكد لنا أن الصلاة لا تهدف فقط إلى أن نطلب من الله إنهاء التجارب، بل أن الكنيسة وخلال التجربة تطلب نعمة إعلان كلمته بكل جرأة. أولا ينطبق هذا علينا؟ تساءل الكاردينال باسيتي، مضيفا أن ما يضعفنا هو الفتور وعدم الأمانة الدنيوية الروحية التي تبعدنا عن الحياة الإنجيلية، حياة الفقر والاستعداد. ومن هذا المنطلق أشار رئيس مجلس الأساقفة إلى ما نجد من صعوبة في إدراك أن إسهامنا في انطلاق جديد له شكل إعلان أساسي متجذر في المسيح المصلوب القائم من الموت، وتابع أن هذا الإعلان يظل الجديد الحقيقي الوحيد الذي يمكننا أن نقدمه للبلاد، إعلان يبعدنا عن اختزال المسيحية في مجرد مجموعة من المبادئ أو روحانية غير متجسدة، إعلان ينطلق من إصغاء صبور يجعلنا نشارك بعمق فيما يحدث، مطورين في أعماقنا فهما متواضعا وشفقة تضامنية للأشخاص الجرحى. إعلان يمنح الحرية لأنه يقود إلى الحقيقة ويروي الأمانة لله في هذا الوضع أيضا. إعلان يستجيب إلى المسؤولية التربوية، يمر عبر الاحتفال بالأسرار ويتجسد في أساليب حياة وعلامة مرئية للخدمة والمحبة والعدالة، والتي تمنح مجددا الرجاء وتجعل عيش الحياة أخويا.
لمناسبة الذكرى السنوية 5 لزيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى كوبا، وتحديدا من 19 وحتى 22 من أيلول سبتمبر 2015، وجه أساقفة البلاد الكاثوليك رسالة أعربوا فيها عن امتنانهم للأب الأقدس على زيارته الرسولية إلى بلادهم التي تزامنت، وكما ذكروا، مع الاحتفال بيوبيل الرحمة الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس من 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2015 وحتى 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2016. وأشار أساقفة كوبا في رسالتهم إلى أن مضمون تعاليم الأب الأقدس يحرك عملهم الرعوي، وسلطوا الضوء أيضا على كلماته حول أهمية أن تكون الكنيسة في انطلاق، وذلك في إشارة إلى العظة التي ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في بازيليك مزار عذراء المحبة في كوبري، متأملا في زيارة مريم العذراء لنسيبتها إليصابات. وفي رسالتهم التي تحمل تاريخ 18 من أيلول سبتمبر 2020 في ذكرى مرور 5 سنوات على زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى كوبا، توقف أساقفة البلاد الكاثوليك أيضا عند الأوضاع الصعبة التي تشهدها بلدان عديدة في العالم بما فيها كوبا بسبب جائحة كوفيد-19، مسلطين الضوء على العزلة المطولة والمصاعب التي يواجهها كثيرون. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أنها أيضا فرصة لعيش الصداقة الاجتماعية التي تحدث عنها الأب الأقدس خلال لقائه الشباب الكوبيين، والتي تهيئنا، كما قال مجلس أساقفة كوبا الكاثوليك، لتلقي الرسالة العامة للبابا فرانسيس بعنوان فراتيلي توتي. تحت شعار نحن على متن القارب نفسه لنجدف معا، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا من 21 وحتى 27 من أيلول سبتمبر بأسبوع المهاجر واللاجئ لعام 2020، وذلك عبر الإنترنت بسبب انتشار فيروس كورونا. ويرمي هذا الأسبوع إلى تسليط الضوء على مأساة النازحين الداخليين، وذكر مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك على موقعه الإلكتروني بكلمات قداسة البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 600 للمهاجر واللاجئ حول استقبال وحماية ودعم ودمج النازحين الداخليين. ونظرا لعدم إمكانية المشاركة شخصيا في اللقاءات والنشاطات لمناسبة الاحتفال بأسبوع المهاجر واللاجئ وذلك بسبب وباء كورونا، وضعت كاريتاس كولومبيا على الإنترنت مواد إعلامية وكلمات البابا فرانسيس لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر واللاجئ لعام 2020، إضافة إلى كتيب للأطفال يتحدث عن مؤازرة المهاجرين وشهادات لمهاجرين فنزويليين وكولومبيين تلقوا المساعدة من الكنيسة الكاثوليكية، ومقالات حول العمل الرعوي لصالح المهاجرين وشهادات لكهنة يساعدون المهاجرين.
بدأت يوم أمس الاثنين وتستمر لغاية 29 من أيلول سبتمبر الجاري أعمال الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة، مع أن قسما كبيرا من هذه الأعمال سيتم بشكل فرضي عبر شبكة الإنترنت. وتنعقد الجمعية العمومية هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس هذه المنظمة، ومن المرتقب أن يشارك في الأعمال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما من المزمع أن يوجه البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى المؤتمرين. في 24 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 45، أي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أبصرت النور منظمة الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وكانت قوية جدا في العالم الرغبة في السلام وإعادة الإعمار والعمل من أجل الخير العام. وتصدر البحث عن السلام أولويات المنظمة منذ نشأتها، وذلك على الرغم من العديد من المشاكل والعراقيل التي حالت وتحول دون بلوغ هذا الهدف لغاية اليوم. مدير دار الصحافة الفاتيكانية السيد ماتيو بروني أوضح أن البابا فرانسيس سيوجه رسالة فيديو إلى المشاركين في الجمعية العمومية هذا العام، كما من المرتقب أن تتخلل الأعمال مداخلة لأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ومما لا شك فيه أن النقاشات ستتناول السبل الكفيلة بتنظيم نشاطات الأمم المتحدة كطرف قادر على تعزيز السلام في العالم. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أستاذ القانون الدولي في جامعة لويس بروما السيد رافائيل ماركيتي، الذي أكد أن الأهداف التي وضعتها المنظمة أمامها 75 خلت ما تزال آنية في يومنا هذا، لكنه اعتبر أن ثمة حاجة إلى الإصلاحات الكفيلة بضمان تمثيل أكبر من قبل الدول الأعضاء، وهذا ما يعني إضعاف الدور الذي تلعبه القوى العظمى، لا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن المتطلبات الدولية آنذاك كانت تتمثل في إعادة بناء المجتمع الدولي والذي دمره صراعان عالميان. كانت هناك حاجة إلى الاستقرار والأمن والبحث عن السلام وبناء نظام عالمي جديد، وهذا ما ترسخ بفضل التوازن والاستقطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في تلك الحقبة. أضاف الأستاذ ماركيتي أن تلك المبادئ ما تزال آنية اليوم، لافتا إلى أن الحرب الباردة حجمت دور الأمم المتحدة، لكن المنظمة تمكنت من لعب دور هام في تسعينيات القرن الماضي عندما كان العالم بقيادة الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واليوم باتت تواجه الأمم المتحدة تحديات وأزمات جديدة، ومع ذلك مضى يقول ساهمت المنظمة في نشر ثقافة الشرعية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، مع أن هذه الثقافة لا تحترم بالكامل اليوم، والفضل في انتشار هذه الثقافة لا يعود إلى المنظمة الأممية وحسب، إنما أيضا إلى الدور الذي تلعبه العديد من الوكالات الدولية. هذا ثم لفت الأستاذ الجامعي الإيطالي إلى أن نشاط الأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على الاتفاقات القائمة بين القوى العظمى، خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تملك حق النقد أو الفيتو. أما اليوم وبعد النجاحات التي تحققت في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الولايات المتحدة بدون منازع، فقد دخلت المنظمة في مرحلة من الركود، لا سيما نتيجة التوتر القائم بين أمريكا وروسيا من جهة والصين من جهة ثانية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع كريستوس.